يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 79 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي حولت الدين إلى مهزلة، وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذا عنواننا الكبير لهذه الحلقات، وهذا هو الجزء الخامس. حدثتكم في حلقتين عن العقيدة الدرزية لأنها مصداق واضح من مصادق لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي. ثم حدثتكم عن حركة جهيمان العتيبي، تقدم الكلام في حلقتين وهذه حلقة ثالثة. سأكمل كلامي من حيث انتهيت. سأعرض لكم بعض الوثائق التي تقرب لكم الصورة بنحو من الأنحاء. الحكومة السعودية طمرت كل شيء، ولكن بقيت بقايا من الوثائق. رجاء اعرضوا لنا صورة جيمان. هذه صورة جيمان العتيبي، وهي الصورة المشهورة في الإعلام وعلى الشبكة العنكبوتية. لا توجد صور أخرى تكون أوضح من هذه الصورة. لابد أن تعرفوا من أن جهيمان العتيبي كان وسيما، كان وسيما، وكانت شخصيته تتميز بالأريحية، مع أنه بدوي لكنه كان أريحيا. ولهذا السبب كان له من التأثير الواضح على الذين اتبعوه. صورة جهيمان هذه صورة مشوهة، إنها صورته بعد إلقاء القبض عليه، وتلاحظون آثار الدخان على وجهه، لأنهم كانوا في داخل الحرم يشعلون النيران لأجل أن يشكل الدخان حاجزا من حواجز الحماية في بعض المواضع من الحرم. أعرضوا لنا الصورة الثانية، ربما تكون بلون أفتح، قد تكون أوضح. هذا هو جهيمان ابن محمد ابن سيف العتيبي، ولد سنة 1936 ميلادي، عاش في منطقة ساجر، والتي هي هجرة من الهجر التي بناها عبد العزيز آل سعود، ومر الكلام بخصوصها، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. فهذا هو قائد الحركة. أما القحطاني محمد ابن عبد الله القحطاني، والذي عرضوه للناس على أنه المهدي، صورة وحيدة متوفرة لدينا، صورة له بعد مقتله. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. هذا هو محمد ابن عبد الله القحطاني الذي عرض للناس على أنه المهدي، وتمت مبايعته بين الركن والمقام. إذا ما دققتم النظر في صورته، مع أن الصورة ليست واضحة جدا، ولكن الذي تحدث عنه من أنه أجلى الجبين، أجلى الجبهة، وأقنى الأنف، هاتان الصفتان واضحتان في هذا الرجل. فهذا الجبين الذي يظهر في الصورة، مع أن الصورة ليست واضحة جدا، هذا الجبين يعبر عنه بأنه أجلى الجبين. وكذلك بالنسبة لأنفه، إنه أقنى الأنف. وهاتان الصفتان ذكرتا في الأحاديث في جملة الصفات الجسدية للمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. من جملة القرائن التي اعتمدوا عليها في تشخيص أن هذا الرجل هو الإمام الذي ينتظره المسلمون، سأعرض لكم بعضا من الفيديوهات القصيرة والتي تخبرنا عن حالهم بعد اعتقالهم. لا يوجد الكثير من الوثائق ولا توجد فيديوهات مطولة، وإنما هي لقطات من هنا وهناك. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول، وستلاحظون في آخر الفيديو ستلاحظون أن القوات السعودية تعتقل نساء وأطفالا، مثلما حدثتكم في حلقة أمس من أن جهيمان والذين معه البعض منهم اصطحبوا معهم نساءهم وأطفالهم، وبعض نسائهم وأطفالهم قتلوا في المسجد الحرام. الأمير فهد الذي كان وليا للعهد حينما اقترح على الملك خالد من أن يقوموا بإعدام عوائلهم، إنه يتحدث عن العوائل هذه فكان يتخوف منها، عن العوائل التي كانت معهم في داخل المسجد الحرام، وعن الآخرين الذين يرتبطون بهم في الخارج. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بدأوا يتجهون من غرفة إلى غرفة حتى وصلوا إلى آخر غرفة، لآخر لحظة، لآخر دقيقة قبل أن نمسكهم نطلعهم، كانوا يسفكوا دماء وكانوا يقتنصوا كل فرد يحاول الاقتراب منهم. ما استسلم أحد استسلام، كلهم مسكوا مسك، والحمد لله رب العالمين.
ونذهب إلى الفيديو الثاني. تلاحظون أن آثار التعب واضحة عليهم، كانوا متعبين جدا، كان نومهم قليلا وأتعبهم القتال وأذاهم الجوع، لأن الطعام الذي هيئوه قد انتهى، لم يبق منه شيء، فهم بحسب حساباتهم أنهم سيبقون في المسجد الحرام 3 أيام، لكن القضية استمرت إلى اليوم 15، في اليوم 15 دخلت القوات السعودية بمساعدة الكوماندوس الفرنسي، واستطاعوا إلقاء القبض عليهم. فآثار الجوع واضحة، آثار التعب وآثار السهر واضحة، فضلا عن آثار الدخان والزيت والغاز على وجوههم وأبدانهم وثيابهم وعلى شعورهم، على شعرهم بشكل واضح. نذهب إلى الفيديو الثالث. هكذا يضحك الشيطان على الإنسان، وهكذا يعبث الإنسان بنفسه. لا أتحدث عن مناظرهم، وإنما أتحدث عن الطريقة التي كانوا يبنون دينهم على أساسها. فحديثنا عن لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، وهذه الصور التي تشاهدونها تطبيقات عملية واقعية على الأرض لهذا الذي أحدثكم عنه. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي لبيان حركة جهيمان العتيبي، هذا البيان الذي قرأه خالد اليامي. قطعا سأعرض لكم مقطعا منه لأن التسجيل ليس واضحا جدا، وسيكون متعبا إذا ما عرضنا مقطعا طويلا. سأعرض لكم مقطعا تسجيليا بصوت خالد اليامي وهو يقرأ بيان حركة جهيمان عن المهدي وبيعته. البيان موجود بين يدي الأوراق التي تشاهدونها على الطاولة أمامي. هذه الأوراق نسخة من بيان حركة جهيمان العتيبي، إنه البيان الذي تلاه خالد اليامي تمهيدا لبيعة المهدي بين الركن والمقام. فبعد انتهاء قراءة البيان بدأت مبايعة محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي، وكذلك بين يدي هنا نسخة من البيان الذي هيأته الحكومة السعودية وطلبوا من علماء الدين، من كبار علماء الدين الوهابيين أن يوقعوا عليه. عبد العزيز ابن باز مثلا لم يكن في بداية الأمر موافقا على مهاجمتهم، فهؤلاء جماعته. صحيح أنهم بعد ذلك أخذوا طريقهم لوحدهم، لكن عبد العزيز ابن باز كانت له علاقة مع جهمان ومع الذين في دائرة جهمان، ومر الكلام بهذا الخصوص. والحكومة السعودية يعرفون هذه الحقيقة، ولذا أهانوه حينما جلبوه إلى قصر الملك خالد، وضعوه في خلفية سيارة وانيت، وأودعوه في السجن لليلتين، وبعد ذلك التقى بالملك خالد مع مجموعة من كبار علماء الوهابيين. بحسب البيان الذي عندي فإن عدد الذين وقعوا على هذا البيان 27 من مشايخ الوهابيين، أولهم الشيخ عبد الله ابن حميد، وآخرهم الشيخ محمد إبراهيم العيسى. الاسم الثاني الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهكذا 27 من مشايخ الوهابيين هم الذين وقعوا على البيان الذي جرم جماعة جهيمان العتيبي شرعيا وأجاز قتالهم وقتلهم. مقترح ابن باز أن يذهب إلى مكة وأن يلتقي بجهيمان ومن معه كي يقنعهم من أن الذي يقومون به ما هو الصواب. هذا الذي كان قد اقترحه عبد العزيز ابن باز، ولكن الملك خالد والذين معه من الأسرة الملكية الحاكمة رفضوا هذا الكلام، وجاءوهم ببيان مكتوب ومهيئ ووقعوا عليه. في التسجيل الذي سأعرضه عليكم هناك صوتان. الصوت الأول الذي يقرأ البيان هو صوت خالد اليامي. الصوت الثاني والذي يعطي تعليمات فلان عليك أن تطلق النار في الحالة الفلانية، فلان يذهب إلى المكان الفلاني، هذا الذي يعطي التعليمات هذا هو جهيمان العتيبي. إذن هذا المقطع التسجيلي يشتمل على صوت خالد اليامي وهو يقرأ البيان، وعلى صوت جهيمان العتيبي وهو يعطي التعليمات، وستتلمسون اللهجة البدوية الواضحة حينما يتكلم جهيمان العتيبي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الصحيحة التي جاءت في مهدي وهو ليكون
العاصوف مسلسل سعودي يتحدث عن الحياة السعودية في السبعينات وما قبلها. بعض حلقاته تناولت حادثة الهجوم على المسجد الحرام، إنها حركة جيمان العتيبي وما قام به في 1 محرم 1400 للهجرة الموافق 20/11/1979 ميلادي. هذا المسلسل أنتجته قناة الام بي سي السعودية. اخترت منه مشهدين. المشهد الأول إنه المشهد الذي يمثلون فيه مقتل القحطاني، حينما يمثلون كيف أن المهدي قد قتل. قطعا لم يقتل بهذه الطريقة. نشاهد المشهد وبعد ذلك أعلق عليه. مشهد تمثيلي عابر، الأحداث لم تكن جرت بهذه الطريقة. المدرعات العسكرية دخلت إلى المسجد الحرام، لكنها متى دخلت؟ دخلت في 15. حاولت أن تدخل قبل ذلك لكنهم فشلوا. مجموعة جيمان العتيبي قاتلوا قتالا شديدا في 1 حينما أرسل فواز ابن عبد العزيز الذي كان أميرا على مكة أرسل قوة مظلية وطائرات هليكوبتر، قتلوا جميع المظليين، قتلوهم، اصطادوهم واحدا واحدا وهم في طريق نزولهم إلى الأرض، فقتلوا جميع المظليين وأسقطوا طائرة مروحية. هذا في اليوم الأول. القوات البرية التي أرادت أن تقتحم الأبواب قتلوهم جميعا، ولذا دخل الرعب إلى قلوب الحكومة السعودية، إلى قلوب المسؤولين في الحكومة السعودية. لقد حاروا حيرة شديدة، ومن هنا استعانوا بالقوة الفرنسية بعد ذلك، هي التي استطاعت أن تقتحم الحرم من خلال المخطط الذكي والبرنامج الدقيق الذي استعملوه. الحكومة السعودية جلبت كمية كبيرة من القنابل الغازية، اشترتها من فرنسا، فقد استعمل عدد هائل من القنابل الغازية. قطعا هذه العملية عملية الكوماندوس الفرنسي في اقتحام المسجد الحرام ليست مسجلة في السجلات الرسمية العلنية للحكومة الفرنسية، وليست مسجلة في سجلات العمليات العسكرية للقوات الفرنسية في السجلات العلنية. إذا أراد أحد أن يذهب إلى السجلات العلنية للعمليات الفرنسية للقوات العسكرية أو للسجلات التي تثبت فيها الاتفاقيات فيما بين الحكومة الفرنسية والحكومات الأخرى، لا يوجد ذكر لهذه العملية أبدا. قطعا تذكر في السجلات السرية. ومن هنا فإن السعوديين كانوا ينكرون هذا الأمر. الأمر معروف في الأوساط السياسية الغربية، لكن في الأوساط العربية لم يكن معروفا جدا. الكلام ذكر في بعض الكتب في بعض الأبحاث السياسية، لكنه لم يكن معروفا عند عامة الناس. قناة الجزيرة القطرية هي التي قدمت برنامجا وفضحت الأمر بنحو موثق، والتقت بالضباط الفرنسيين، ذهبت إلى منازلهم في فرنسا والتقت بهم، وهم الذين تحدثوا وبينوا الحقائق مثلما عرضتها قناة الجزيرة على الإعلام الغربي. قد تحدثوا قبل ذلك لكنهم لم يكشفوا كل شيء. هناك أمور مثل ما قالوا لا يستطيعون أن يتحدثوا بها لأنهم قد أعطوا عهودا على الالتزام بالسرية بخصوص تلك المعلومات. في البداية كان هناك اقتراح ليس من الكوماندوس الفرنسيين وإنما من الأسرة الحاكمة ومن القوات العسكرية كان هناك اقتراح أن يغرقوا المسجد الحرام بالماء، أن يفتحوا الماء عليه حتى يمتلئ القبو، يغرقوا المسجد الحرام بالماء، وبعد ذلك يوجهون صعقة كهربائية عالية جدا بفولتية عالية لكي يقتلوا الجميع. وهذا المقترح كان الأمير فهد في وقته الذي كان وليا للعهد كان معجبا به وكان يريده أن ينفذ، لم ينفذ هذا المقترح. المقترح الفرنسي هو الذي نفذ باستعمال القنابل الغازية. شركات تركية لها علاقة بالجيش التركي، هي تابعة للجيش التركي، كانت تعمل في السعودية، تعمل في مشاريع عمرانية، هم الذين فتحوا الثقوب وفتحوا الفتحات في بناء المسجد الحرام، ومن خلالها ألقيت قنابل الغاز. بالنسبة للقحطاني، القحطاني قتل في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع. نحن لا نمتلك معلومات دقيقة، لكن أكثر الذين تحدثوا عن الواقعة وكانوا قريبين من الأحداث قالوا من أنه قتل في اليوم الثالث، وهناك من يقول من أنه أصيب في اليوم الثالث ولكنه كان يمشي ويتحرك، لم تكن الإصابة قاتلة وإنما قتل في اليوم الرابع. ليس مهم كان قتل في اليوم الثالث أو كان قتل في اليوم الرابع، قتل في المسعى، قتل برصاص من الطائرات المروحية. الطائرات المروحية كانت تدور حول المسجد الحرام ولكنها بمستوى عال. بعدما أسقطوا طائرة مروحية في اليوم الأول بقيت الطائرات تدور بمستوى عال وتطلق الرصاص على جميع جهات المسجد. محمد عبد الله القحطاني لم يكن محتاطا، كان يتحرك في وسط الرصاص لأنه يعتقد من أنه لن يقتل، فجاءته إطلاقة من هذه الطائرات المروحية من الرشاشات التي تطلق رصاصها باتجاه المسجد الحرام فقتلته. المشهد الذي مثل إنه مشهد تقريبي، فإن القحطاني لم يقتل بهذه الطريقة التي صورت في المشهد التمثيلي. نذهب إلى مشهد آخر أيضا من مشاهد العاصوف. هذا المشهد يعرض لنا عملية فتح الثقوب في بناء المسجد الحرام كي يفتحوا منافذ يستطيعون من خلالها أن يلقوا القنابل الغازية في القبو الذي كان جهيمان وجماعته يحتمون به. رجاء اعرضوا لنا المشهد. المشهد نقل لنا صورة تقريبية عن الذي جرى في الساعات الأخيرة من مجريات هذه الواقعة وهذه الحادثة، وهكذا انتهى الأمر. وبعد ذلك أعدموا من أعدموا، وسجنوا من سجنوا، وأطلقوا سراح بعضهم. عدد الضحايا ليس هناك من معلومة دقيقة، قطعا المعلومات التي نشرتها الحكومة السعودية ليست صحيحة بالمطلق. الحكومة السعودية حكومة عربية، هذا أولا، ستكون كاذبة، لأن الحكومات العربية على الإطلاق حكومات كذابة أكثر من كاذبة. الحكومات العربية حكومات كذابة كذابة كذابة، حتى في المواطن التي لا يحتاجون فيها إلى الكذب إنهم يكذبون. هذا هو ديدن الحكومات العربية. الحكومة السعودية حكومة عربية وإسلامية، والإسلاميون أكذب، الإسلاميون أكذب من الشيوعيين، وأكذب من القوميين، وأكذب من البعثيين. أتحدث عن الإسلاميين من الجهتين، من الجهة الشيعية ومن الجهة السنية. فالحكومة السعودية كذبها مضاعف، من جهة أنها حكومة عربية كذابة، ومن جهة أنها حكومة إسلامية فهي أكذب وألعن. ولذا فإن المعلومات التي طرحتها في ذلك الوقت التي تخبر عن عدد الضحايا وعن الأضرار معلومات كاذبة. هناك من تحدث عن مئات من القتلى، وهناك من تحدث عن آلاف آلاف من القتلى. من جملة ما تحدث به الكوماندوس الفرنسيون، تحدثوا عن آلاف من القتلى. هم لا يمتلكون أرقاما دقيقة، وإنما يتحدثون عن الذي شاهدوه بأعينهم، فإنهم يتحدثون عن آلاف من القتلى. البرنامج هنا ليس للتدقيق في هذه التفاصيل، لكنني مضطر لذكرها وعرضها كي تكتمل الصورة التي أقدمها لكم. فأنا لست مهتما بالأعداد، وهل أن الحكومة السعودية صدقت أم كذبت، وهل أن الأرقام التي تحدث عنها الفرنسيون هي أرقام دقيقة، كل هذا ليس مهما، لكن حكما منطقيا يقول عدد القتلى سيكون كثيرا. كم هو لا ندري. أتذكر شيئا ذكره ناصر الحزيمي. ناصر الحزيمي هذا صديق مقرب من جهيمان العتيبي، كان ملاصقا له، لكنه لما بدأ جهيمان العتيبي يصر على قضية المهدي كما يقول هو بدأ يتملص شيئا فشيئا، وكان على علم بمخططهم في الدخول إلى المسجد الحرام، لكنه لم يكن معهم، كان في بيته. بحكم علاقته بجهمان العتيبي اعتقلته السلطات السعودية وأودعته في السجن، وبعد أن خرج من السجن كتب كتابا يتحدث فيه عن تجربته مع جهمان العتيبي، والكتاب معروف في الأوساط السعودية أيام مع جهمان لناصر الحزيمي. هذا ناصر الحزيمي كانوا يصفونه بأنه ظل جهمان، لأنه كان ملاصقا لجهمان على طول الوقت، وعلاقته شديدة جدا بجهمان. هو يقول ناصر الحزيمي من أنه بعد أن طرح موضوع المهدي، ومن أن القحطاني هو المهدي، يقول أنا سألت القحطاني، قلت له ماذا تقول أنت عن هذا الكلام، فقال لي إنني في البداية لم أكن مصدقا، لم أكن موافقا، ولكنني بعد ذلك صدقت الأمر. على أي أساس؟ مثل ما ينقل الحزيمي، يقول القحطاني اعتمد على الاستخارة، من أنه استخار الله في الأمر، والاستخارة أمر ديني موجود عند الشيعة وعند السنة، ولكن كل مجموعة لها طريقتها في الاستخارة. فالحزيمي يقول من أن القحطاني اعتمد على الاستخارة، والاستخارة أمر ظني، بل هي دون الأمر الظني، أمر ظني، اعتمد على الاستخارة وعلى الرؤى والمنامات. وحدثتكم في الحلقة الماضية عن بعض هذه الرؤى وعن بعض هذه المنامات التي ألجأته لأن يعتقد في نفسه أنه هو المهدي. محمد النفاعي وهو ضابط سعودي كبير، هو الآن متقاعد، محمد النفاعي كان في قوة الأمن الخاصة، وأبلغ بأن يتحرك باتجاه مكة، وتحرك باتجاه مكة من دون أن يعلم ما الأمر، ولما وصل إلى مكة ذهب إلى الفندق الذي كان يستقر فيه الأمير سلطان والأمير نايف، الحكومة السعودية المالكة، رموزها أمراؤها كانوا يستقرون في فندق في مكة لمتابعة الأمر. على أي حال، حكايته فيها كلام وتفصيل. يقول بعد أن ألقينا القبض على جهمان العتيبي جاءوا به إلى الفندق الذي كان فيه الأمراء من آل سعود، ومن جملة الموجودين سعود الفيصل الذي كان وزيرا للخارجية، جلبوا جهمان، القوات العسكرية جلبوه إلى حيث الأمراء، فكان الذي جاء به كان يجره من لحيته، بحسب رواية محمد النفاعي. سعود الفيصل قال اترك لحيته وأجلسوه في زاوية. فسأله سعود الفيصل: ما هذا الذي فعلته؟ ما الذي حدث؟ يقول جهيمان أجاب قال: الشيطان، الشيطان ورطني. وهذه حقيقة، الشيطان ورطه. وإن كان هذا الجواب يقوله الجميع من دون اعتقاد به، لكن كلامه في غاية الدقة بغض النظر أكان معتقدا به أم لم يكن. لقطة أخرى ترتبط بالموضوع. عبد الله الحربي، هذا كان من أصدقاء جهيمان وكان في المدينة المنورة، لكنه لم يكن متفقا مع جهيمان على قضية أن القحطاني هو المهدي، إلا أنه يعلم بأنهم سيذهبون إلى المسجد الحرام وسيمكثون 3 أيام بحسب ما كانوا يعتقدون، ومن أن جيش الخسف سيخسف به في تبوك في اليوم 3. انتهت الأيام 3 واستمر الحصار وازدادت المعركة قسوة. عبد الله الحربي أخذته الغيرة، فماذا قرر؟ قرر أن يقتحم المسجد النبوي. لماذا؟ كي يخفف الضغط على جماعة جهيمان، فأراد أن يستعين بقبيلة جهيمان. لماذا؟ لأنهم أخوان، وهذه الحركة حركة أخوانية، إنهم أخوان من طاع الله. تلاحظون أن التفاصيل كلها، حتى الذين لم يتورطوا في الهجوم على الحرم لا زالوا يرتبطون بمجموعة أخوان من طاع الله. فذهب إلى منطقة ساجر التي هي منطقة جهيمان العتيبي كي يستعين بمجموعة من عشيرته من عتيبه، من عشيرة جهيمان، كي يستعين بهم لاقتحام المسجد النبوي، وأن يفعلوا في المسجد النبوي ما فعل جهيمان في المسجد الحرام لتشتيت جهد الحكومة السعودية حتى يخف الضغط على مجموعة جهيمان في المسجد الحرام. وذهب فعلا إلى منطقة ساجر واستطاع أن يحشد جمعا من هناك، ولكن ألقي القبض عليه وعلى من معه ففشل مخططه. القضية كبيرة وكبيرة جدا، ولذا قلت في أول حديثي حينما بدأت الحديث عن حركة جهيمان، قلت إن آثار حركة جهيمان لا زالت موجودة، ولا زالت موجودة بقوة. والذي أقدره من أن هذه الحركة التي هي من تفاريع حركة أخوان من طاع الله هي التي ستفتت السعودية في قادم الأيام. فرجال الدين مع رجال القبائل، هذا الكلام أقوله معتمدا على قراءة الواقع ومستندا إلى الأحاديث التي بيّنت لنا الخارطة السعودية حينما يظهر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك حكومة في البلاد لكنها ضعيفة جدا، والمجتمع يكون متقسما. هذا الذي نلمسه في الروايات والأحاديث. قطعا لابد أن نعرف من أن الوقائع التي ذكرت في الروايات والأحاديث تكون خاضعة لقانون البداء، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالق يا فارق يا فاتق يا راتق يا سابق يا سامق سبحانك يا الغافر يا من يقلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الظل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر الخير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من له الخلق والأمر يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من ليس له شريك في الملك يا من لم يكن له ولي من الذل سبحانك يا الله الغافر.
حدثتكم في الحلقة الماضية عن بعض الرؤى والمنامات، وهي كثيرة كثيرة. لابد أن تعرفوا من أنهم ألفوا كتابا فيما بينهم، ليس كتابا يباع في المكتبات، ألفوا كتابا فيما بينهم يشتمل على 250 مناما، وهذه المنامات كانت موثقة. يذكرون المنام ثم يذكرون التفاصيل التي ترتبط بالذي رأى المنام. الذي رأى المنام فلان ابن فلان ابن فلان من الدولة الفلانية، من السعودية مثلا، أو من اليمن، أو من الكويت، أو من أي مكان آخر، من المدينة الفلانية، من القبيلة الفلانية، يعرفه فلان وفلان من جماعتهم. رأى هذه الرؤيا في الزمان الفلاني وفي المكان الفلاني. فهناك عدة أشخاص تفرغوا لهذا الموضوع، فجمعوا في ملف واحد، في كتاب واحد كان متداولا فيما بينهم، ويعطى للذين يريدون أن يعرفوا الحقيقة في أجوائهم. يشتمل على 250 مناما، لكن المنامات لم تتوقف عند هذا الحد. ما بعد تأليف الكتاب بقيت المنامات تترى. في الفترة التي كانوا في المدينة كانوا يكتبون المنامات ويضعونها على جدران البيت الذي كان مركزا لهم، إنه بيت الأخوان الثاني في الحرة الشرقية في المدينة المنورة. يقولون من أن عدد المنامات تجاوز 270 مناما في ذلك الملف المطبوع، ذكروا 250 مناما لرجال لنساء وفي بعض الأحيان لعائلة واحدة، رب الأسرة، زوجته، أولاده، بناته، الجميع يرون منامات بخصوص هذا الموضوع. لكن بعضا منها هو الذي أثر تأثيرا كبيرا في القحطاني. ذكرت لكم منام زوجته حينما كانت صغيرة ولم تكن تعرفه ولم تكن قد تزوجت بعد، من أنها رأت مناما يخبرها هذا المنام ستكونين زوجة للمهدي في قادم الأيام. وذكرت لكم الحكاية. المنام المتكرر بحسب ما ادعته تلك العجوز، إنها عجوز بئر ساجر، هكذا أطلقت عليها هذا العنوان. حينما نزلوا وأرادوا أن يتوضأوا، القحطاني ومن معه تركوا سيارتهم وأرادوا أن يتوضأوا، لأنهم وصلوا إلى هذا المكان في وقت الصلاة. تلك المرأة العجوز التي حملت الماء ووضعت الأوعية على الأرض، أوعية الماء، مدهوشة حينما شاهدت القحطاني ومر الكلام. ماذا قالت له؟ من أنها في كل ليلة تراه في المنام، ومن أن الخبر عندها من أنه المهدي الذي سيبايع له بين الركن والمقام. هناك منام آخر عجيب بحسب السياقات المتعارفة في الحياة، وإلا ما هو بعجيب على إبليس. في طريقهم من المدينة إلى مكة، هذا آخر شيء أثر تأثيرا كبيرا بالقحطاني. المطلعون على هذه التفاصيل هم الذين يخبرون ويتحدثون. في طريقه من المدينة إلى مكة، القحطاني كان يعيش في المدينة، بيته في المدينة. لما اقتربت ساعة الصفر وتوجه إلى مكة لأجل أن تكون البيعة بين الركن والمقام، في الطريق ما بين المدينة ومكة، قطعا هم لم يذهبوا جميعا، وإنما ذهبوا أفرادا أو مجموعات قليلة والتقوا هناك في مكة. فذهب القحطاني مع بعض الأفراد من مجموعتهم. هو يقول، يحدث الذين حدثهم، حدث طارئ فأوقفوا السيارة لأمر من الأمور، ونزل القحطاني. قطعا نزلوا في مكان هناك بيوت، هناك أناس، هناك محلات ودكاكين. فنزل القحطاني من السيارة متجها إلى الجهة التي كان يقصدها. في الطريق صادفته امرأة عجوز. قد تقولون لماذا امرأة عجوز؟ الشيطان يحكم عمله، ليس مستساغا في الأجواء السعودية أن شابة لا تعرف شابا تأتي تحدثه في وسط الشارع. ولذا فإن امرأة كبيرة السن ستكون مناسبة جدا. ومن هنا تكرر هذا الأمر مع أكثر من امرأة كبيرة السن بالنسبة للقحطاني. امرأة كبيرة السن كانت تسير في الشارع فاستوقفت القحطاني وقالت له: أنت محمد بن عبد الله القحطاني، أنت المهدي، وأنت رايح إلى مكة للبيعة، متوجه إلى مكة للبيعة. فسألها: شلون عرفتي هذا؟ قالت: شفتك بالمنام لعدة ليالي، عدة ليالي وأنا أشوفك بالمنام أنت محمد عبد الله القحطاني وماكو غيرك، أنت المهدي، وأنت رايح حتى تبايع، متوجه إلى مكة لأجل أن تبايع بين الركن والمقام. هذا مسك الختام بالنسبة للقحطاني. ما هو بمسك الختام؟ هذا مسك الشيطان، هذا مسك شيطاني لختام الأمر. فتيقن هذا الرجل من أنه المهدي. وكان الذي كان بعد ذلك، حتى بعد أن قتل وأخفى إجهيمان العتيبي جثته، وكثر السؤال بين الموجودين في المسجد الحرام عن القحطاني أين هو، وأجاب بما أجاب إجهيمان، لكن أولئك الأشخاص كانوا يرون في تلك الأيام أيضا في مناماتهم، يرون أن القحطاني حي يرزق، ومن أنه المهدي، ومن أنه سيعود إليهم، وصدقوا بما قاله إجهيمان من أنه محاصر في موقع من المواقع في القبو، ومتى سيرتفع الحصار سيعود إليهم. الأنكى من هذا، بعضهم كان يسمع أصواتا في المسجد الحرام. المحققون كتبوا من أنه دخل في حالة هلوسة. ما هي بهلوسة؟ صحيح هناك هلوسة يصاب بها الإنسان بسبب مرض عقلي، بسبب مرض نفسي، وفي بعض الأحيان بسبب مرض عضوي، حينما يصاب الإنسان بالشقيقة القاتلة، بالصداع الشديد المستديم. مع نقص في التغذية يؤدي هذا به إلى الهلوسة، خصوصا إذا كان قليل النوم. قلة النوم قد تبعث على الهلوسة، الأطباء يقولون، أنا ناقل لكلامهم. المحققون السعوديون كتبوا في تحقيقهم عن هؤلاء الذين كانوا يقولون من أنهم كانوا يسمعون أصواتا حينما كانوا في المسجد الحرام من جماعة جهمان، يسمعون أصواتا تنبئهم بشيء، فكتبوا من أنهم كانوا يهلوسون. ما هي بهلوسة؟ الهلوسة أن يسمع الإنسان أصواتا لا حقيقة لها، أو أن يرى أشياء لا حقيقة لها، أو أن يشم رائحة لا وجود لها الآخرون لا يستشعرونها. هذه هي الهلوسة، لها مصادقها ولها آثارها وأعراضها. هؤلاء ما كانوا في حالة هلوسة، هذه أصوات شيطانية، كانوا يسمعون أصواتا تخبرهم من أن الجيش القادم من الشام قد وصل إلى تبوك وخسف به، وأخذ هذا الخبر ينتشر فيما بينهم من أن الجيش القادم من الشام من العراق كما كانوا يعتقدون قد خسف به، فكانوا يفرحون بهذه الأمور التي يسمعونها وبعد ذلك ينقلونها إلى أصحابهم. قضية شيطانية ابتدأت بالهواجس الفكرية وانتقلت إلى الجهل بمعرفة الدين، إنهم يعتمدون على الأخبار المحرفة، وهم اعتمدوا على الأخبار المحرفة التي يعتقدون من أنها صحيحة بالمطلق وفقا لمنهج الألباني، إنه أستاذهم، ثم يقومون بتحريفها وبتطبيقها الخاطئ، وتأتي المنامات التي لا تكون مصدرا للدين يشكلون منها مصدرا للإمامة. هؤلاء لا يقبلون الإمامة من القرآن ومن حديث العترة، ويقبلون الإمامة من المنامات التي لا قيمة لها، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم يصححون الأحاديث ولا يقبلون إلا بالصحيح. مهزلة الشيطان ومسخرة الشيطان مصداق صريح، صريح جدا لعنوان هذه الحلقات، لعبة إبليس في التحريف الديني والتزييف العقائدي، حولت الدين إلى مهزلة وجعلت من المتدينين به مسخرة. هذه المصادق الواضحة، هذه المهزلة، دينهم مهزلة وهذا واقعهم، واقعهم مسخرة. الحكاية طويلة طويلة، إذا أردت أن أدخل في كل تلافيفها، وإذا أردت أن أنظر في زوايا زواياها، نذهب إلى فاصل.
يا من يعلم مراد المريدين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من يسمع أنين الواهنين، يا من يرى بكاء الخائفين، يا من يملك حوائج السائلين، يقبل عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يضيع أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين سبحانك يا يا دائم البقاء يا سامع الدعاء يا واسع العطاء يا غافر الخطاء يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم الثناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا
إلى هنا بينت لكم الظروف الموضوعية والملابسات التاريخية لحادثة اقتحام الحرم المكي في الأول من شهر محرم بحسب التقويم السعودي سنة 1400 للهجرة. حدثتكم عن السياق التاريخي وعن الانفصام فيما بين آل سعود وبين مشايخ الوهابية المتشددة، كل هذا مر علينا. وبينت لكم تفاصيل الواقعة بكل خلفياتها ومسبباتها، وحدثتكم عن المجريات التي جرت وعن الكواليس، وأهم شيء في الكواليس هذه المنامات الغريبة العجيبة. كل هذا كان سردا من وجهة نظري ليس مهما، كان سردا ليس مهما، وإن كان سردا لواقعة نحن لا نعرف مثيلا لها في التاريخ بحدود معلوماتي. لا أعرف واقعة تماثلها في الفرق الباطنية، على سبيل المثال الفرق الباطنية تتأسس وتتشكل وهم لم يروا مناما واحدا، أتحدث عن الفرق الباطنية في الأجواء الشيعية، لم يروا مناما واحدا أو ربما رأوا مناما ليست فيه من دلالة مباشرة وإنما يتأولونه تأويلا. تتشكل الفرق الباطنية عندنا لمجرد ادعاءات، أما قضية بهذا التركيب المعقد على الأقل بحدود معلوماتي لا أعرف لها مثيلا لا في الفرق الباطنية الشيعية ولا في الفرق الباطنية الصوفية عند السنة. هذا لا يعني أنه لا توجد حوادث لها خصوصيتها. قد حدثتكم ومن رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف أن شيطانا كان يتمثل بصورة إسماعيل ابن إمامنا الصادق الذي توفي، ويأتي إلى أولئك الأفراد من الشيعة الذين يعتقدون بأن إسماعيل لم يمت وإنما غاب، فهذا أكثر غرابة من الرؤى والمنامات. لكنني كنت أحدثكم بالإجمال، فإنني أتحدث هنا عن الأجواء السنية، وأتحدث هنا عن الأجواء الشيعية العامة. أما إذا أردنا أن ندخل في تفاصيل الوقائع التي كانت تقع قريبة من أفنية أئمتنا فإن فيها العجب العجاب. تلك القضايا لها خصوصياتها، لأن درجة الامتحان والابتلاء بها يتناسب مع الأجواء التي كان الإمام المعصوم موجودا فيها. وأنا لا أريد أن أفصل القول في كل صغيرة وكبيرة. خلاصة القول، حركة جهيمان بكواليسها نادرة جدا، لا تماثلها حادثة بمثل هذه التفاصيل. كيف تأسست؟ على ماذا اعتمدت؟ كيف تجمعت كل هذه المنامات؟ وكيف خططوا أن يقتحموا المسجد الحرام؟ وماذا جرى بعد ذلك؟ حادثة غريبة مميزة بكل تفاصيلها. كل هذا سرد. إلى أين أريد أن أصل؟ إنني أريد أن أصل إلى النقطة المهمة من كل هذا. برنامج إبليسي بالنسبة لي، إنني أقطع بإبليسية هذا الموضوع من أوله إلى آخره. وإبليس وضع آثاره الأولى حينما رأت زوجة القحطاني في صغرها ذلك المنام. هذا المنام كان فيصلا في هذه القضية. صحيح أن جهيمان أسس جماعته، ولكن حركة جهيمان كانت مبتنية على قبول القحطاني أنه المهدي، والقحطاني قبل بهذا بعدما تأكد من رؤية زوجته لذلك المنام. انقدح القبول في قلبه، كان يرفض كلامه، لكن القبول انقدح في قلبه. الشيطان وضع بداية مخططه هناك، إنه مخطط استراتيجي. أتمنى عليكم أن تدققوا معي، أنا لا أريد أن أفرض عليكم رؤيتي وتحليلي للوقائع، لكنني أفهم هذه الحادثة بما أفهمها، وسأعرض لكم فهمي بنحو إجمالي لأن الوقت يجري سريعا. أبدأ من هذا السؤال: لماذا فعل إبليس كل هذا؟ إنه برنامج معقد، بدأ العمل في هذه المجموعة منذ سنة 1966 وتدرج عمله، وكانت النهاية في 20/11/1979 حينما دخلوا إلى الحرم. قبل هذا التاريخ بسنتين ونصف وصل المشروع إلى ذروته حينما اقتنع القحطاني بأنه المهدي. ما قبل 20/11/1979 بسنتين أو سنتين ونصف حينما اقتنع القحطاني بأنه المهدي، بلغ المشروع الإبليسي الذروة. مشروع استراتيجي. لاحظوا ما الذي جرى. هناك أمور لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، وقد تبدو لأول وهلة ما هي بأمور مهمة. هذا أمر يعرفه السعوديون الذين كانوا يعيشون في مكة والمدينة، والأحداث جرت ما بين مكة والمدينة. التأسيس كان في المدينة وتنفيذ المخطط كان في مكة. أسسوا في المدينة وخططوا في المدينة ونفذوا في مكة. في الستينات والسبعينات لم تكن الحكومة السعودية تدقق كثيرا في موضوع الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في مكة والمدينة. كثيرون من الأجانب يعيشون في الستينات في السبعينات، أتحدث عن القرن الماضي عن القرن العشرين، كثيرون من الأجانب من غير السعوديين، من عرب أو غير عرب، ممن يأتون في موسم الحج ولا يعودون إلى بلادهم ومن دون إقامة ويستقرون هناك، والبعض منهم يشتري بيتا والبعض منهم يفتح دكانا والبعض والبعض. والحكومة السعودية كانت تعلم بهذا، لكنهم كانوا يغضون الطرف لثقافة كانت موجودة ومتوارثة من أن مكة والمدينة هذه حرم آمن، ثقافة متوارثة، ثقافة دينية عرفية. خلاصة الكلام، لم يكن هناك من قبل الحكومة السعودية تدقيق في هذا الموضوع، فكان هناك مجال لأن يعيش غير السعوديين من دون ملاحقة. بعد هذه الحادثة تغيرت الأمور بالكامل. مسألة الإقامة ومسألة تأشيرة الدخول، منظومة السفر والعمل والعمرة والحج، وأنتم تلاحظون كلما مر الزمان كلما تعقدت أكثر وأكثر. بداية التعقيد بدأت بعد حادثة جهيمان. قد يقول قائل: وماذا تريد من هذا؟ أريد من هذا من أن إبليس يريد للأمور أن تتعقد، إنه يصنع حواجز لمستقبل الأيام، سيأتينا الكلام تدريجيا. هذه نقطة لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار. النقطة الثانية: الحكومة السعودية العائلة المالكة وحتى رجال الدين لم يكونوا مهتمين لأمر المهدي وظهوره. هو أمر مذكور في الأخبار، وآل سعود لا علاقة لهم بالموضوع، ولكن بعد أن حدثت الواقعة تغير الأمر بالكامل. الحكومة السعودية وخصوصا دوائر المخابرات أخذت موضوع المهدي بنحو جدي، وتشكلت لجان وإلى يومنا هذا لمتابعة هذا الموضوع بدقة، وصاروا على بينة من الأمر. ولذا في بعض الأحيان يأتي شخص ويصرخ بين الحجاج من أنني أنا المهدي، لا يبالون به، يخرجونه وربما يضربونه أو يضعونه في التوقيف لعدة أيام ويطلقون سراحة. لماذا؟ لأنهم عرفوا من هو المهدي وكيف سيكون ظهوره. فلقد بحثوا وحققوا ودققوا، فلا يبالون بهذا القائل أو ذاك المدعي. قبل حادثة جهيمان لم يكن السعوديون، أتحدث عن الحكومة السعودية، على معرفة بالشأن المهدوي، وخصوصا الذين هم في مقر القرار في دوائر المخابرات والمتابعة. لا يظهرون هذا علنا، لكن الأمر كما أقول لكم، وهذا الأمر بنفسه انتقل إلى الدوائر الغربية. الطائرات الأمريكية بقيت تحوم حول مكة لمدة 3 أسابيع حتى بعد إخراج جهيمان وجماعته من المسجد الحرام، حتى بعد أن سيطرت الحكومة السعودية على المسجد الحرام بقيت الطائرات الأمريكية في أجواء مكة. القضية سأعود إليها، ولكنني أريد منكم أن تأخذوا هذه الأمور بنظر الاعتبار كي نصل إلى النتيجة. ألا تلاحظون أن الأمور هذه لا يلتفت إليها الناس، لكنها دقيقة جدا؟ مسألة الإقامة وتأشيرة الدخول وقوانين العمرة والحج صارت معقدة، بحيث أن الحكومة السعودية تسيطر سيطرة كاملة على الموضوع، على كل داخل وعلى كل خارج. قطعا لا توجد هناك سيطرة مطلقة، لكنها سيطرة شديدة وقوية ودقيقة. من بعد حادثة جهيمان الحكومة السعودية أخذت تتشدد قانونيا وأمنيا في كل نواحي الحياة المختلفة في المجتمع السعودي، حتى في مناطق القرى وفي مناطق البدو. قبل حادثة جهيمان لم يكن الأمر هكذا، إنها سيطرة على البلاد. قبل حادثة جهيمان لم يكن الأمر هكذا. قبل حادثة جهيمان التشدد الوهابي لم يكن قد جاوز 100%، يمكنني أن أقول من أنه كان بدرجة 70-80%، بينما بعد حادثة جهيمان العتيبي صار التشدد الديني الوهابي أكثر من 100%. صحيح أن جهيمان العتيبي لم يستطع أن يحقق مراده لأنه ذهب في اتجاه خاطئ، لكن حركة جهيمان وهي برنامج إبليسي حقق إبليس ما يريد. الفسحة التي كانت في جهة الإقامة والتأشيرة وزيارة بيت الله الحرام وزيارة المسجد النبوي، هذه الفسحة ألغيت وانتهت. كذلك هذا البرنامج الإبليسي فتح عيون المخابرات السعودية، فتح عيون السعوديين بخصوص موضوع الإمام المهدي وأنصاره. لقد اطلعوا على كل التفاصيل وخصوصا التي في الكتب الشيعية، هم يعرفون من أن الكتب الشيعية هي التي تشتمل على المعلومات الصحيحة التي ترتبط بحركة الإمام المهدي. هذا الأمر يعرفه المتخصصون السعوديون بغض النظر عن الخطباء الوهابيين البلهاء. ما هم رجال دين كرجال الدين الذين عندنا، مجموعة من الأغبياء والتافهين. المتخصصون بالأمر يعرفون أن المعلومات الصحيحة في الكتب الشيعية، ولذا فإن الدوائر اليهودية تهتم اهتماما بالغا في الكتب الشيعية التي تتحدث عن الإمام المهدي صلوات الله عليه. أقول هذا الكلام ليس تحليلا، إنني أقول هذا الكلام عن معلومات دقيقة. وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف وبالوثائق في برامجي السابقة. نفس بناء المسجد الحرام والمسجد النبوي كذلك عملية تحصين أمني شديد جدا قبل حادثة جهيمان. لا يوجد تحصين أمني، وقد سردت لكم في التفاصيل من أنهم أدخلوا الأسلحة وأدخلوا التمور والمواد الغذائية الجافة بحسب ما يقول بعضهم، أدخلوها قبل سنة أو قبل 6 أشهر، أدخلوها وخزنوها ولم يعلم بذلك أحد. فلا توجد كاميرات ولا توجد أجهزة رقابة دقيقة. تغير الأمر بدرجة 100%. ألا تلاحظون أن هذه التجديدات ستمثل عوائق للحركة المهدوية حينما تبدأ تتحرك وفقا للأسباب الطبيعية؟ هذه عوائق طبيعية. إذا كانت الحركة طبيعية، العوائق الطبيعية ستعيقها. وحركة الإمام في بداياتها حركة طبيعية، حينما يرسل رسوله إلى أهل مكة في 25 من شهر ذي الحجة كي يبلغ الناس ومن بقي من الحجيج رسالته، مباشرة القوة السعودية المختصة بهذا الأمر ستقتله. أخذوا العبرة من حركة جهيمان، وأخذوا العبرة بشكل دقيق حينما تخصصوا في دراسة الحركة المهدوية الأصيلة ومن مصادرها الصحيحة من المصادر الشيعية. ولذا فإن رسول الإمام سيقتل، الذي وصف بأنه نفس زكية، رواياتنا وأحاديثنا هكذا تقول، من أن ظهور الإمام سيكون بعد سفك الدم الحرام في الشهر الحرام. وفي المحل الحرام، في الشهر الحرام، في شهر ذي الحجة، وفي المحل الحرام في المسجد الحرام. أما الدم الحرام فهو رسول إمام زماننا. البيان السعودي يشتمل على نفس هذه العبارة، ولكنه يتحدث عن جهيمان وجماعته من أنهم سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، إنه شهر محرم في البلد الحرام. هذا المضمون موجود في البيان السعودي، إنه البيان الذي أعدته الحكومة السعودية ووقع عليه العلماء السعوديون الوهابيون، مرت الإشارة إليه قبل قليل. يشتمل على هذا التعبير من أنهم سفكوا الدم الحرام في الشهر الحرام، كان ذلك في شهر محرم في البلد الحرام. هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددت إلى حد بعيد بعد حادثة جهيمان. الحكومة السعودية سكتت عنه، إنها تريد أن ترضي الوهابيين من رجال الدين أو من عامة الناس. ولا بد أن تعرفوا من أن عدد الوهابيين في السعودية ليس هو الأكثر بالقياس إلى سائر المذاهب الأخرى، ليسوا قليلين، لكننا إذا أردنا أن نقيس عددهم بأتباع المذاهب الأخرى وهي كثيرة في السعودية فإنهم سيكونون الأقل بالقياس إلى مجموع أتباع المذاهب الأخرى. فهذا يعني أن السعوديين بشكل عام ما هم بوهابيين، إلا أن الوهابيين هم الذين يتصدرون المشهد. أتحدث عن رجال الدين أو عن رجال المال والأعمال؟ حديثنا ليس عن هذه النقطة، إنما قلت من أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تشددت إلى أبعد الحدود وتجاوزت صلاحياتها، أخذت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أخذت تتابع الجميع. بعد حادثة جهيمان مباشرة بعد الحادثة مباشرة لم تخرج امرأة مذيعة على شاشة التلفزيون لمدة زمنية، فإن الحكومة السعودية تريد أن تتماشى مع ذوق إخوان من طاع الله الجدد، وبعد أشهر بدأت المذيعات السعوديات يخرجن على شاشة التلفزيون، ولكن حينما يأتي شهر رمضان تختفي المذيعات مرة أخرى، وبقي هذا الأمر للعديد من السنين لفترة طويلة بعد حادثة جهيمان. بعد حادثة جهيمان بدأت المحلات التي تبيع الملابس النسائية وما يرتبط بالزينة والمكياج وسائر التفاصيل التي تحتاجها النساء، بدأت هذه المحلات بتقليل عرضها الواضح. وذكرت لكم من أنه في سنة 1965 هجم طلاب العلوم الدينية على المحلات في المدينة المنورة وفعلوا ما فعلوا، مر هذا علينا. عملية عزل النساء عن الرجال صارت منتشرة في السعودية بعد حادثة جهيمان في الأماكن العامة، في دوائر الدولة، في المستشفيات، في الأماكن العامة بدأت عملية العزل بين الرجال والنساء. هذا لم يكن موجودا قبل حادثة جهيمان. هذه مصاديق للتشدد الديني الوهابي، وبدأت تتشكل مجموعات تتحدث عن الجهاد، ولذا فإن الحكومة السعودية أرادت أن تتخلص منهم فوجدت لهم متنفسا في أفغانستان. هذه المجموعات الجهادية بدأت تتشكل بعد حادثة جهيمان. قبل حادثة جهيمان العتيبي لم تكن هذه المجموعات الجهادية قد تشكلت، فاستطاعت الحكومة السعودية أن تتخلص منهم، تبنتهم في إيصالهم ودعمهم والشد على أيديهم في أن يحققوا الجهاد في أفغانستان. الحكاية معقدة، ألا ترون ذلك؟ نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار. يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
سأقف عند هذا الحد. هناك الكثير من النقاط التي يكون من المناسب أن أتحدث عنها في الأحوال التي تغيرت على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الديني وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي في الواقع السعودي، في المجتمع السعودي. إذا أردت أن أقوم بمقارنة ما بين مرحلة ما قبل حادثة جهيمان وبين مرحلة ما بعد حادثة جهيمان العتيبي، لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، وإذا أردت أن أسهب فيه فسأحتاج إلى حلقة جديدة، وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة بقدر ما أستطيع. إذن بعد كل هذه الإشارات صار واضحا هناك شيء يريده إبليس. هذه الحادثة أحدثت ما أحدثت من تغييرات واضحة قد لا يراها الناس، قد لا يتلمسها المتلمس العادي. هذه الأمور بحاجة إلى خبير استراتيجي يتفحص دقائق الأمور في الحياة كي يضع يده على مفاتيح دراسة الواقع ومعرفة ماذا يجري على خشبة المسرح وماذا يجري في كواليس المسرح. زبدة الحديث إبليس فعل كل هذا. قد يسخر مني ساخر وأنا أتحدث عن إبليس، فليسخر الساخرون. هذه حقيقة. إبليس يعبث بالواقع البشري، هذه حقيقة. إبليس يخطط في الخفاء، هذه ما هي بخرافة. وإبليس يتواصل بشكل مباشر مع الذين يعملون في خدمته، هذا ما هو بوعظ ديني، هذه حقائق علمية. حينما أتحدث عن حقائق علمية إنني أتحدث عن معادلات عقلية واضحة، إنني أتحدث عن معلومات دينية قطعية، إنني أتحدث عن قراءة متأنية للواقع في ماضي الأيام وفي حاضرها. وليس هناك من تفسير إلا هذا الذي أتحدث عنه. إبليس خطط كل ذلك ورتب كل ذلك وفعل كل ذلك قطعا ضمن السياقات الاعتيادية. ولذا فإنني بدأت بحديثي عن الظروف الموضوعية وعن الملابسات التأريخية لهذه الواقعة، وتسلسلت معكم في الحديث شيئا فشيئا، لأن إبليس حينما يريد أن ينفذ برنامجه بعد أن يخططه بإحكام وبعد أن يختار النماذج البشرية المناسبة جدا لتنفيذ برنامجه، تارة يعلمون بما يفعلون وتارة لا يعلمون بما يفعلون، إنهم يذهبون في اتجاه آخر. لماذا؟ لأن إبليس يقوم بطمس عقولهم، وبعد أن يقوم بطمس عقولهم يتحكم بعقولهم. هذا الدور يقوم به رجال الدين في كل الديانات، يقومون بطمس عقول أتباعهم، وبعد أن يقوموا بطمس عقول أتباعهم يقومون بتوجيه عقولهم كيفما يريدون. ولذا دائما في برامجي أدعو الشباب من أبنائي وبناتي إلى احترام عقولهم، إلى أن يكونوا أحرارا، أحرارا في داخلهم، أحرارا في فكرهم. لا أتحدث عن حرية منفلتة، لا أتحدث عن حرية الشهوات والرغبات الإنسانية الحيوانية الجامحة، هذا موضوع آخر. إنني أتحدث عن حرية العقل، وأتحدث عن حرية القلب، وأتحدث عن حرية الوجدان، وأتحدث عن حرية الفطرة الإنسانية، أتحدث عن هذه الحرية. لذا أدعوكم إلى الحرية وإلى احترام عقولكم كي لا تكونوا عبيدا في سوق النخاسة عند رجال الدين في كل الأديان، في كل الأديان، لكن طامتنا أكبر. في الواقع الشيعي هناك القداسة المزيفة، هذه هي التي دمرتنا ودمرت العقل الشيعي. قداسة مزيفة هي في الحقيقة خراء مقدس، هي خراء ولكنه صار مقدسا. كيف صار الخراء مقدسا؟ فهل يمكن أن يكون الخراء مقدسا؟ نعم، في الأجواء الشيعية نعم يكون الخراء مقدسا، حينما يطمر العقل بخراء المرجعية ويتكدس الخراء على العقل الشيعي ويتكلس خراء المرجعية الشيعية على العقل الشيعي، غاب العقل الشيعي تحت خراء مراجعنا العظام. أتحدث عن الخراء الفكري، عن الخراء العقائدي، عن الخراء الديني. لقد غاب العقل الشيعي تحت هذا الخراء المتكدس المتكلس. ولذا فإن التعامل مع العقل الشيعي خصوصا إذا كان الحديث بهذا المستوى سيكون عسيرا وعسيرا جدا إن لم يكن مستحيلا. أعود إلى كلامي، أعود إلى إبليس وإلى برنامجه المنظم وإلى برنامجه الاستراتيجي. لماذا فعل كل هذا؟ من وجهة نظري، وهذا فهمي للأحداث، توافقونني لا توافقونني هذا أمر راجع إليكم، هذا الحدث وقع متى؟ هذا الحدث وقع بعد تحقق علامة من علامات الظهور المهدوي، لم تتحقق علامة بقوتها، إنها الثورة الإيرانية. قطعان حمير المراجع من السيستانيين والشيرازيين وغيرهم سيقولون هذا خميني يمدح الخميني. أنا هنا لا أمدح الخميني ولست خمينيا، ولا أمدح الإيرانيين ولست إيرانيا، أنا أتحدث حديثا علميا. الثورة الإيرانية علامة قوية تخبرنا عن قرب عصر الظهور، لا أتحدث عن سنة أو سنتين، مرت علينا قرون قرون، حتى لو كان الظهور بعد قرنين من الزمان هذا يعني أن الظهور قريب. متى غاب إمامنا؟ غاب إمامنا سنة 260 للهجرة، نحن الآن في سنة 1444 في أواخر أيامها، نحن مقبلون على سنة 1445. متى غاب إمامنا؟ غاب إمامنا في السنة 60 بعد 200، سنة 260 للهجرة بدأت الغيبة الأولى. ومتى انتهت؟ سنة 329 للهجرة، ثم بدأت الغيبة الثانية التي نحن فيها، بدأت منذ شعبان سنة 329 للهجرة، وها نحن في أواخر أيام سنة 1444 للهجرة. قرون مرت، قرون. إذا بقي ما بيننا وبين الظهور قرن قرنان، هذا يعني أن الظهور قريب. أنا لا أقول هكذا، لكنني أريد أن أقول لكم من أنني حين أتحدث عن قرب الظهور فإنني لا أتحدث عن سنة أو سنتين. أئمتنا منعونا من التوقيت، وأنا أمتنع من التوقيت ليس لأن المنع من التوقيت تعبدي، إنما التوقيت يخالف المنطق العلمي لهذا السبب. وأئمتنا منعونا من التوقيت وأمرونا أن نكذب المؤقتين لأنهم جهال حمير، هذا هو السبب. فأنا حينما لا أوقت ليس تعبدا بالناس، التوقيت جهل، التوقيت جهل. الذي يعرف قوانين الغيبة وأسرار البرنامج المهدوي لا يوقت، لا يوقت، لأن التوقيت جهل، جهل، جهل مطبق. فإذا ما سمعت موقتا فهذا جاهل حمار لا يفقه قوانين الغيبة وقوانين الظهور وأسرار البرنامج المهدوي. وحينما أحدثكم أن الثورة الإيرانية التي انتصرت في الشهر الثاني من سنة 1979 وهذه الحادثة وقعت، حادثة جهيمان العتيبي وقعت سنة 1979 20/11/1979 الثورة الإيرانية انتصرت في الشهر الثاني سنة 1979 ولم تكن حركة جهيمان على علاقة بالشيعة مطلقا. الثورة في إيران ثورة شيعية، والحركة التي كانت في مكة حركة وهابية مناقضة للشيعة بدرجة 100%، حتى لا يكون هناك ربط، برنامج إبليسي خفي إلى أبعد الدرجات. هذا البرنامج الإبليسي وضع النقاط ووضع الأسس لخطوة أخرى، لحركة أخرى تكون معيقا طبيعيا لحركة إمام زماننا الطبيعية في أول أمرها. عرفتم الأمر أو لا؟ القضية بعيدة في التخطيط، عميقة في الغايات، ومثلما إبليس خطط لها منذ أن أنشأ الجماعة السلفية المحتسبة، إنها جماعة إجهمان، ومنذ أن خطط لها عبر المنام الذي رأته البنت التي ستتزوج القحطاني قبل أن تراه وقبل أن تعرفه، فرأت مناما من أنها تتزوج المهدي. عودوا واقرأوا الروايات في علاقة إبليس مع فرعون، عودوا واقرأوا الروايات في علاقة إبليس مع قوم لوط، عودوا واقرأوا الآيات واقرأوا الروايات التي ترتبط بتلك الآيات. ماذا كان موقف إبليس في واقعة بدر؟ وماذا كان موقف إبليس في واقعة خيبر؟ وماذا كان موقع إبليس حينما جاء أهل يثرب لبيعة النبي؟ لقد صعد على جبل أبي قبيس وصاح في أهل مكة من أن أهل يثرب جاءوا يبايعون محمدا، واستيقظت قريش على صوت حسي سمعه الجميع. ماذا فعل إبليس في دار الندوة حينما اقترح على قريش الطريقة التي يقتل بها رسول الله، وماذا يفعلون معه؟ ماذا فعل إبليس في يوم غدير خم؟ عودوا إلى أحاديث العترة. وماذا فعل إبليس في سقيفة بني ساعدة؟ وفي كتاب سليم بن قيس أول شخص بايع أبا بكر كان إبليس، هذا في أحاديث العترة الطاهرة. وماذا فعل إبليس في يوم عاشوراء؟ عودوا إلى الروايات، حكاية إبليس حكاية طويلة معقدة، عودوا واقرأوا قصص الأنبياء وتفحصوا الأحداث والمجريات التي جرت، ما جرى في الأمم السالفة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة. القذة هي الريشة التي تكون في آخر السهم، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، ذراعا بذراع وباعا بباع، القياسات هي هذه، الذراع هو الذراع وأما الباع فهو هذا ما بين اليدين، تقريبا الذراع يكون نصف الباع تقريبا. ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة. وهذه الأحاديث موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة، فما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة. اقرأوا التأريخ الديني لليهود في كتبنا وحتى في كتبهم، ما هو موقع إبليس، واقرأوا تأريخ النصارى في كتبنا وفي كتبهم، ما هو موقع إبليس. إبليس له موقع كبير كبير في الأجواء الدينية، لكنه كيف يستطيع أن ينفذ برامجه؟ إنه ينفذ برامجه عبر رجال الدين. ومن هنا فإن الأديان التي بين أيدي الناس أديان شيطانية. ما أنا الذي أقول، نصوص الآيات ونصوص الأحاديث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هي التي تقول. لو كان المقام يساعد أن أسهب في الحديث لأسهبت وأسهبت وأسهبت. فحينما أتحدث عن الثورة الإيرانية، أنا هنا لا أتحدث عن موقف سياسي ولا أمدح جهة ولا أمدح شخصا، لأننا أعرف أن الحميرة من أتباع المراجع من السيستانيين والشيرازيين يتركون كل هذه الحقائق ويمسكون بالأمر لا من ذيله، من خرائه يمسكون، لعقولهم الخرائية. أنا أعرف هذه الحقيقة، لكنني لا أتحدث معهم، لا شأن لي بهم وبعقولهم الخرائية. أنا أتحدث عن حدث وقع على الأرض، أتحدث عن الثورة الإيرانية التي هي أهم علامة من علامات الظهور وقعت إلى الآن، أهم علامة من علامات الظهور وقعت إلى الآن. أقول هذا اعتمادا على خبرتي واعتمادا على فهمي، وقلت لكم قبل قليل إنني لا أفرض فهمي على أحد ولا أجعل خبرتي حجة على أحد، إنما أنا الذي أتحدث، البرنامج برنامجي وأنا أتحدث فيه، وأنا حر كيف أتحدث وعن ماذا أتحدث. فهذا هو حديثي الذي يستند إلى خبرتي وإلى فهمي. إني لا أعرف علامة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن أقوى من علامة الثورة الإيرانية التي تشير إلى قرب عصر الظهور. مثلما قلت لكم، لا أتحدث عن سنة أو سنتين، إنني أتحدث عن زمان طويل امتد بنا منذ 260 للهجرة وإلى الآن، أتحدث باللحاظ إلى هذا الزمان الطويل، فإن كان الظهور بعد 100 سنة فإنه سيكون قريبا وقريبا جدا بالقياس إلى الفترة الزمانية المتقدمة. وأقول هذا على سبيل المثال، فأنا لا أوقت لأن التوقيت جهل ولأن التوقيت غباء. الذي يعرف قوانين الغيبة والظهور والذي يعرف أسرار المشروع المهدوي لا يمكن أن يوقت أو أن يضع احتمالا للتوقيت، فهذا غباء في غباء في غباء. نذهب إلى فاصل.
يا من يحق الحق بكلماته، يا من يقبل التوبة عن عباده، يا من يحول بين المرء وقلبه، يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، يا من هو أعلم بمن ضل عن سبيله، يا من لا معقب لحكمه، يا من لا راد لقضائه، يا من انقاد كل شيء لأمره، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، سبحانك يا الله الغاث، يا من جعل الأرض مهادا، يا من جعل الجبال أوتادا، يا من جعل الشمس سراجا، يا من جعل القمر نورا، يا من جعل الليل لباسا، يا من جعل النهار معاشا، يا من جعل النوم سباتا، يا من جعل السماء بناء، يا من جعل الأشياء أزواجا، يا من جعل النار مرصادا، سبحانك يا
أيام الأمويين في أواخر أيامهم كان الحسنيون إنهم أبناء وأحفاد إمامنا الحسن المجتبى، كانوا يجتمعون مع العباسيين، أولاد وأحفاد عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب. فكان الحسنيون من أولاد الحسن المجتبى، والعباسيون من أولاد العباس بن عبد المطلب، يلتقون فيما بينهم وكانوا يخططون للإطاحة بالدولة الأموية بالحكم الأموي. وهم قد رسموا رسما ووضعوا برنامجا من خلال معطيات يعرفونها وما هي بدقيقة بالضبط، كما فعل إجهمان العتيبي، جمع معطيات وحدد أن محمد عبد الله القحطاني هو المهدي. هؤلاء أيضا قالوا من أن المهدي هو محمد ابن عبد الله المحض، إمامنا الحسن المجتبى أحد أولاده الحسن المثنى. عبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، وإنما قيل له المحض لأن أباه ابن الإمام الحسن المجتبى، ولأن أمه بنت الحسين الشهيد، فهو مولود ما بين الحسنين، فهو علوي محض، هكذا أطلقوا عليه، فعرف بعبد الله المحض، لكنه لم يكن على وفاق مع إمامنا الصادق الذي كان إمام زمانه، كان خارجا عن طوع إمامنا الصادق صلوات الله عليه. الحسنيون والعباسيون لهم طريقهم، لهم برنامجهم. عبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى هو ابن الحسن السبط. عبد الله المحض عنده ولدان، عنده أكثر من ولدين، لكنني أتحدث عن ولدين مميزين، محمد وإبراهيم. هذا محمد هو الذي اشتهر بين الناس من أنه النفس الزكية، اشتهر بين الناس بهذا اللقب، بهذا الوصف، من أنه النفس الزكية. محمد ابن عبد الله المحض كان الحسنيون والعباسيون يقولون عنه بأنه هو المهدي، ويقصدون من ذلك من أنه هو الذي سيأخذ بثأر الحسين وسيسقط الحكم الأموي وسيكون حاكما وخليفة على المسلمين، هذا هو الذي كانوا يقصدونه. إذن مهديهم من هو؟ محمد ابن عبد الله المحض، هذا هو مهدي الحسنيين والعباسيين. هذا الأمر شاع بين الناس باعتبار أن هؤلاء معارضة، كلام المعارضة ينتشر بين الناس الناقمين على الحكومة الموجودة آنذاك. قطعا محمد ابن عبد الله المحض لم يكن موجودا بين الناس، كان مختفيا عن أعين السلطة، لكنهم يجتمعون في السر. المنصور الدوانيقي، قطعا هذه الألقاب صارت له بعد أن صار خليفة، هو عبد الله، اسمه عبد الله. عبد الله هذا بايع محمد ابن عبد الله المحض، بايع المهدي، وكان يمسك له الفرس حينما يريد أن يركبها، يقدم الفرس له ويمسك له ركابه حتى يضع رجله في الركاب، ثم يسوي ثيابه على قدمه. فأبو جعفر المنصور الذي صار خليفة وقتل محمد بن عبد الله بعد ذلك، حينما ثار عليه محمد بن عبد الله في المدينة، كان خادما عند محمد بن عبد الله المحض. المنصور اسمه عبد الله. المهدي المزعوم ما بين الحسنيين والعباسيين هو محمد ابن عبد الله المحض، فصار معروفا عند الناس أن اسم المهدي هو محمد ابن عبد الله. الإمام الصادق لم يكن يواجه هؤلاء لأن برنامجه يقتضي أمرا آخر، وإن كان اجتمع بهم ونصحهم وقال لعبد الله المحض إن ولدك لن يصبح خليفة، وأشار إلى أبي العباس السفاح وإلى أخيه المنصور قال هذا يكون خليفة وهذا من بعده. المنصور يقول حين سمعت الصادق يقول هذا الكلام بدأت باختيار رجالي ووزرائي منذ ذلك الوقت. يعرفون الأئمة وحق الزهراء مثلما مراجع النجف وكربلاء يعرفون صدق كلامي وحقائق ما أقول، لكن الواقع هو الواقع. أنا لا أشبه نفسي بالعترة الطاهرة، من أنا ومن أهلي وعشيرتي وما قيمتي، لكنني ناقل لكلامهم، أشبه حق كلامهم الذي أنقله لكم بحق كلامهم الذي كان المنصور الدوانيقي وغيره يسمعونه ويقرون به فيما بينهم وبين أنفسهم وليس أمام الناس، مثلما كانوا يجتمعون العباسيون اللعناء ويقرون فيما بينهم بفضل الأئمة وبفضل علمهم ولكنهم يسعون في قتلهم وقتلوهم. هذا هو حال رجال الدين على طول الخط. فالعباسيون رجال دين الشيطان، والعباسيون رموز دينية مقدسة عند هذه الأمة في زمانهم وحتى بعد زمانهم. ألا لعنة الله عليهم، ألا لعنة الله على رجال الدين الذين كانوا معهم، الذين سوقوا للعباسيين والذين سوقهم العباسيون للناس. فشاع بين الناس، والناس يحبون الأكاذيب، الناس يحبون الأباطيل، لا يحبون الحقائق. إذا أردنا أن ننشر الصدق فيما بين الناس لا ينتشر الصدق، ولكن إذا أردنا أن ننشر الأكاذيب فإن الأكاذيب هي التي تنتشر والتي يقبل عليها الناس. هذا أمر ليس خاصا بمجموعة من البشر، طبيعة البشر هذا، لأنها تنساق مع البرنامج الإبليسي. موضوع كبير معقد هذا. شاع بين الناس أن المهدي هو محمد ابن عبد الله المحض، ومرت الأيام والناس مع الأقوياء وصار العباسيون خلفاء، وقتل الدوانيقي محمد ابن عبد الله المحض، وسمى ولده محمدا المهدي الذي صار خليفة من بعده، ولقب نفسه بالمنصور. لماذا؟ لأن الأحاديث تقول من أن المنصور يكون مقدمة للمهدي، فلقب نفسه بالمنصور وهو عبد الله، وسمى ولده محمدا المهدي، وطلب من علماء السوء أن يضعوا الأحاديث عن رسول الله في أن المهدي من ولدي، اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ومن هنا جاءت التسمية. وإلا فالمهدي هو ابن الحسن العسكري، المهدي مهدينا، والعترة عترتنا، ونحن نعرف أسراره ونعرف أحاديثه. قائم آل محمد من آل محمد من العترة المعصومة. هذا الذي يقوله جهمان العتيبي من أن المهدي هو محمد ابن عبد الله، وهذه أحاديث صحيحة بحسب قوانين ناصر الدين الألباني. هذا هراء الألباني وهراء جهيمان العتيبي وهراء القعطاني. ألا تلاحظون كيف يكون التحريف فوق التحريف وكيف يكون التحريف بعد التحريف؟ يا شباب السنة، المهدي مهدينا مهدي العترة، هؤلاء لا يفقهون شيئا عن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وقت الحلقة صار طويلا جدا، بقي عندي كثير من الكلام، أتمنى أن أجد له فرصة أخرى. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.